الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبين أيدينا كتاب نفيس ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يسمى بآداب المشي إلى الصلاة، والشيخ رحمه الله تعالى لم يسمي هذا الكتاب بهذا الاسم، ولكن سماه بعض طلاب العلم لأنه يشتمل على بعض آداب المشي إلى الصلاة. أيضا يسمى هذا الكتاب بكتاب العبادات، لأن الشيخ رحمه الله ذكر فيه أهم مسائل العبادات. ويسمى أيضا بكتاب ما لا يسع المسلم جهله، والإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن العلم الواجب تعلمه فقال رحمه الله تعالى: ما لا يسع المسلم جهله. فهذه الأشياء وهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يتعلمها، لأنها مما لا يسع المسلم جهله، ويتتعلق بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات. فهذا الكتاب كتاب عظيم في مضمونه، ينبغي لطالب العلم أن يتعلمه ويتعلم ما فيه من فوائد وأحكام حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم، وحتى لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد يقع في البدع وهو لا يشعر. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كعادة المصنفين في مصنفاتهم وكتبهم، يبدأون بالبسملة، بقول بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فقد بدأ بالبسملة. بل كل سورة بدأت بالبسملة إلا سورة براءة التوبة، فقد قال أهل العلم أن التوبة تعتبر متصلة بسورة الأنفال ومكملة لها، فلا يشرع أن تبتدأ بالبسملة، متأسيا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ مراسلاته ومكاتباته بالبسملة. وذلك لأنها البسملة فيها استعانة بالله سبحانه وتعالى وتبرك باسم الله جل وعلا. والله اسم علم لله سبحانه وتعالى لا يسمى غيره بهذا الاسم، والرحمن اسم من أسماء الله يدل على الرحمة الواسعة والشاملة التي شملت المؤمنين والكافرين، فهو يرحم المؤمن ويرحم الكافر، حتى الكافر يرحمه في هذه الدنيا فيرزقه ويشفيه إذا مريض وييسر بعض أموره وغير ذلك. والرحيم اسم من أسماء الله جل وعلا ويدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيما، باب أداء المشي إلى الصلاة، يعني إلى الصلاة المفروضة والمكتوبة. قال المصنف: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، وهذه من السنن عند الخروج إلى الصلاة. يسن الخروج إلى الصلاة متطهرا. الطهارة شرط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بوضوء أو طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. أما الأصغر فيجب فيه الوضوء، والحدث الأكبر يجب فيه الغسل كالجنابة والحيض والنفاس للمرأة وغير ذلك. أما الخروج إلى الصلاة متطهرا فهذه من السنن، وهو الأفضل والأولى أن يخرج المسلم من بيته قاصدا الصلاة في المسجد وهو على طهارة، بمعنى أنه لا يخرج من بيته وهو على غير طهارة ثم يذهب إلى دورات مياه المسجد فيتطهر. هذا لا بأس به، لكن خلاف السنة. فالسنة والمستحب والأفضل والأكمل أن يخرج المسلم من بيته قاصدا المسجد للصلاة وهو متطهر، وأن يخرج بخشوع. والخشوع هو التذلل والخضوع، وهو أصل العبادة، أصل العبادة، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، يعني توضأ في بيته، فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم، هذه الكلمة تشير إلى الترتيب مع التراخي كما ذكر أهل العلم. ثم خرج عامدا، يعني قاصدا وناويا عامدا إلى المسجد لأجل الصلاة. فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك بين الأصابع حال الخروج إلى الصلاة وهو في الطريق، وكذلك وهو في الصلاة. لماذا؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال: فإنه في صلاة. وهذا هي العلة من النهي عن التشبيك بين الأصابع، لأن الذي خرج من بيته متوضئا متطهرا قاصدا المسجد لأداء الصلاة المفروضة فإنه يعتبر في صلاة، كأنه يصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى أن يصلي، خرج من بيته متطهرا بخشوع ناويا الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عامدا إلى المسجد، يعني قاصدا ناويا إلى المسجد، يعني إلى الصلاة في المسجد. فهذا الحديث فيه دليل على النهي عن تشبيك الأصابع في حال المشي إلى المسجد لأداء الصلاة، لأن هذا العامد إلى المسجد في حكم المصلي، والمصلي أثناء الصلاة منهي عن تشبيك أصابعه. وقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه بأن باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه في المسجد وغيره، منها حديث ذي اليدين. الخلاصة أن تشبيك الأصابع مكروه وليس محرم، والنهي هنا نهي كراهة، فهو مكروه لمن خرج إلى الصلاة حتى يفرغ من الصلاة، حتى ينتهي من أداء الصلاة. أما الجالس في المسجد لا حرج عليه في تشبيك أصابعه إلا إذا كان ينتظر الصلاة، يعني ما بين الأذان والإقامة، فيكره له تشبيكها. فالخلاصة أنه يسن للمسلم أن يخرج من بيته متطهرا. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا: من تطهر في بيته. وهذا نص واضح صريح، من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وهذا الحديث رواه مسلم. ولذلك على المسلم إذا خرج من بيته قاصدا المسجد لأداء الصلاة فليحتسب خطواته، أن كل خطوة يرفع الله عز وجل له بها درجة ويحط عن الأخرى خطيئة. وكذلك يحتسب أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ممن ينتظر الصلاة جاء في حديث رواه الإمام أحمد: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. وكذلك ينبغي للمسلم عند خروجه إلى المسجد لأداء الصلاة أن يحتسب ما جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني كلما ذهب إلى المسجد ورجع من المسجد، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يحتسبه حال ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة المفروضة وعودته من المسجد. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه حتى وهو عائد من المسجد إلى بيته أو إلى سوقه أو إلى مكتبه فإن خطواته التي مشاها ترفع بإحداها درجة وتحط بالأخرى سيئة أو خطيئة. فالصلاة من أفضل الأعمال كما جاء في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها. فالصلاة من أفضل الأعمال. ولما كانت الصلاة من أفضل الأعمال كان للمشي لها ولأدائها في المساجد فضل عظيم، ويزيد ويعظم هذا الفضل إذا كان المشي إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة على طهارة. فينبغي للمسلم أن يعتاد الخروج إلى المسجد وهو متطهر، وأن يخرج إلى الصلاة بخشوع وتذلل وخضوع. وهذا هو أصل العبادة كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى. قال المصنف: أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا مما يسن للمسلم حال خروجه من بيته سواء لأداء الصلاة أو لغير الصلاة. بمجرد أن يخرج من بيته يسن له أن يقول هذا الدعاء: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. في رواية: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. جاء في عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وهذا يدل على فضل هذا الدعاء، بأن الشياطين تتنحى عن المسلم إذا قال هذا الدعاء حال خروجه من بيته سواء للصلاة أو لغير الصلاة. وجاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في حديث أم سلمة الذي رواه أهل السنن أنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء، يعني رفع بصره إلى السماء، فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فيسن للمسلم ويستحب أن يرفع بصره إلى السماء حال قوله لهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. قال المصنف: أن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وهذه من السنن التي ينبغي للمسلم أن يفعلها حال ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة، أن يمشي إليها بسكينة ووقار. والسكينة والوقار كلمتان مترادفتان، أي بنفس المعنى. وقد عرف أهل العلم السكينة في اللغة بأنها الطمأنينة والاستقرار، أما في الاصطلاح فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنها هي الطمأنينة، السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزل على قلب العبد، ينزله الله عز وجل على قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف، فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. وذكر أيضا الجرجاني رحمه الله السكينة هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب، وهي نور في القلب يسكن إلى شاهده ويطمئن. وهناك تعريف آخر للسكينة، وهي التأني في الحركات واجتناب العبث. أما الوقار فهو خفض الصوت وغض البصر بحيث لا يتلفت وينظر إلى من حوله، من خاصة إلى النساء غير المحارم، وعدم الالتفات إلا لضرورة، كل ذلك من الوقار. وهذا يدل على زيادة الإيمان في قلب العبد، فكلما ازداد الإيمان في قلب العبد زادت السكينة وزاد الوقار عنده، وهذا توفيق من الله عز وجل. وذكر النووي رحمه الله في شرحه لمسلم يقول: والحكمة في إتيانها، يعني في إتيان الصلاة، في الذهاب إلى الصلاة بسكينة، والنهي عن السعي يعني عن المشي بسرعة والجري، أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال. ولذلك ينبغي للمسلم إذا خرج للمسجد لأداء الصلاة أن يخرج إليها بخشوع وأن يمشي إليها بسكينة ووقار ولا يسرع، لا يسرع في الخطى، لأن كل خطوة يخطوها ترفع بها درجة وتحط بالأخرى سيئة أو خطيئة، فلا يسرع. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا مع الإمام ومع الجماعة، وما فاتكم فاقضوا، والحمد لله. وهذا علاج أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يستنبط منه وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، وهو قول الجمهور أن ما أدركه المسبوق في الصلاة مع إمامه هو أول صلاته. فمثلا إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثالثة لصلاة العشاء، فتعتبر هذه الركعة هي الركعة الأولى للمأموم المسبوق، فيصلي الركعة الرابعة التي مع الإمام هي تعتبر له الركعة الثانية، ثم إذا سلم الإمام بعد الركعة الرابعة يقوم هو ويصلي ركعتين ليتم صلاته. قال المصنف: أن يقارب بين خطاه، يعني لا يسرع ولا يطيل الخطى، بل يقارب بين خطاه، تكون خطواته متقاربة حتى ينال الأجر المترتب على ذلك، وهو أن بكل خطوة رفع درجة والأخرى حط خطيئة. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقوله: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين الذين يسألون الله عز وجل ويدعونه حقهم هو الإجابة، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وكما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فحق السائلين هو الإجابة من الله سبحانه وتعالى، وهو حق تفضل من الله جل وعلا، والإجابة صفة من صفات الله، فهو سبحانه المجيب. وهذا الحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إلى آخره، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، لكنه حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، لأن في سنده عطية بن سعد العوفي وهو شيعي مدلس، كذلك في سنده فضيل ابن مرزوق وهو ضعيف أيضا. فالحاصل أنه ضعفه جمع من الأئمة كما جاء في تهذيب التهذيب. وذكر الحافظ في التقريب أن عطية العوفي صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، لكن بعض أهل العلم يذكرون هذا الحديث من باب الفضائل، من باب الفضائل، وعادة العلماء رحمهم الله التساهل في الفضائل، فيريدون الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل ويستدلون بها. ولو صح هذا الحديث أو هذا الدعاء فليس فيه حجية على التوسل بجاه المخلوقين كما يظن بعض طلبة العلم، لكن ترك هذا الدعاء أولى، ترك هذا الدعاء أو لا، ويكتفى بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج من البيت، والذي ذكر قبل ذلك: بسم الله توكلت على الله، اعتصمت بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخره. هذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفى به والحمد لله. قال المصنف ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. هذا الحديث متفق عليه، جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فقوله اللهم اجعل في قلبي نورا، يعني اجعل في قلبي نورا أرى به الحق حقا والباطل باطلا، يعني يميز بين الحق والباطل. في لساني نورا، يعني لا ينطق لساني إلا بالحق، لا ينطق بالباطل بل ينطق بالحق وما فيه خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا اجعل في بصري نورا، يعني لا أرى إلا الحق والخير. وفي سمعي نورا، يعني لا أسمع إلا ما فيه خير لي في الدنيا والآخرة، إلى آخره. فهذا دعاء طيب ينبغي للمسلم أن يدعو به على كل أحواله، سواء خرج من بيته أو في بيته أو في أي مكان. هذا الدعاء طيب ينبغي للمسلم أن يكثر منه، وأن يستحضر قلبه في حال الدعاء، فهو دعاء طيب. قال المصنف: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى، وهذا مما يستحب للمسلم فعله إذا دخل المسجد، سواء لأداء الصلاة أو لغير أداء الصلاة. فبعض الناس يدخل المسجد ليأخذ شيئا من المسجد، أو يكلم إنسانا في المسجد، أو لحاجة أخرى، أو يصلح شيئا في المسجد، فيستحب إذا دخل المسجد عموما لأداء الصلاة أو لغير أداء الصلاة، استحب له أن يقدم رجله اليمنى، لأن المسجد مكان معظم، فالأشياء التي فيها تعظيم يستحب لها أن يدخل إليها بالرجل اليمنى. ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء يقوله المسلم حال دخوله المسجد في كل الأحوال، سواء دخل لأداء الصلاة أو لغير ذلك. بسم الله، أعوذ بالله العظيم، ومعنى أعوذ يعني أعتصم وألوذ وألتجئ بالله، كما قال جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق. وقال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس. وقال جل وعلا: وقل أعوذ بك من همزات الشياطين. فكلمة أعوذ معناها أعتصم وألوذ وألتجئ بالله سبحانه وتعالى. العظيم، العظيم اسم من أسماء الله، فهو عظيم في ذاته وفي صفاته. وبوجهه الكريم، ومعنى بوجهه يعني بذاته الكريم، والكريم اسم من أسماء الله أيضا. وسلطانه القديم، سلطانه يعني غلبته وقدرته وقهره. القديم يعني الأزلي الأبدي، من الشيطان الرجيم، والرجيم يعني المطرود من باب الله أو المشتوم بلعنة الله جل وعلا. اللهم صل على محمد،
والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني الثناء عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى. صلاة الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني الثناء عليه عند الملائكة المقربين في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك أبو العالي رحمه الله تعالى. فإذا قال المسلم اللهم صل على محمد يعني كأنه يدعو الله عز وجل أن يثني عليه عند الملائكة المقربين في الملأ الأعلى. فصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه عند الملائكة المقربين في الملأ الأعلى، وصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم هو بمعنى الدعاء، وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار. اللهم اغفر لي ذنوبي، اغفر لي ذنوبي، هذا سؤال الله عز وجل للمغفرة، والمغفرة هي محو الذنوب، محو الذنوب وسترها عن الناس بحيث لا يفضحه الله عز وجل بهذا الذنب وبهذه المعصية فيغفرها له. فالمسلم يدعو الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، وافتح لي أبواب رحمتك، وافتح لي أبواب رحمتك. قال العلماء أبواب الرحمة هي الجنة، هي الجنة، ولها ثمانية أبواب، لكن قد يكون أعم من الجنة، قد تكون الرحمة أعم من الجنة، فيكون الأسباب والطرق الموصلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه هي أبواب الرحمة، يعني الأسباب والطرق التي توصل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى من طاعته ورحمة الناس أو الخلق وغير ذلك مما يوجب رحمة الله عز وجل. هذا الحديث أو هذا الدعاء مما تفرد به الإمام أبي داود في سننه، وهو حديث حسن غريب كما ذكر ذلك علماء الحديث. فالقاعدة الشرعية المستنبطة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن تقديم اليمين في كل ما كان من باب الكرامة، أي شيء من باب الكرامة فإنه يقدم فيه اليمين، سواء في الدخول سواء في اللبس غير ذلك، وتقديم الشمال في كل ما كان من باب المهانة، وهذا يدل على تعظيم اليمين وزيادة شرفها. فالدخول للمسجد باليمين والخروج من المسجد بالشمال، دخول الخلاء والحمام بالشمال والخروج من الحمام أو الخلاء باليمين، أما دخول المنزل والخروج منه فلم يرد فيه دليل بخصوصه، ولذلك لا بأس للمسلم إذا دخل إلى بيته أن يدخل باليمين أو يدخل بالشمال، لا حرج له عليه بذلك، وكذلك إذا خرج من بيته لا بأس أن يخرج باليمين أو يخرج بالشمال، لأنه لم يرد نص يدل على فضل اليمين حال الدخول أو حال الخروج أو العكس. قال المصنف عند خروجه، يعني عند خروجه من المسجد، يقدم رجله اليسرى، يعني يبدأ بالخروج من المسجد بالرجل اليسرى، ويقول وافتح لي أبواب فضلك، يعني يقول الدعاء السابق لكن لا يقول وافتح لي أبواب رحمتك، يقول وافتح لي أبواب فضلك، والله ذو الفضل العظيم كما قال جل وعلا عن نفسه إن الله لذو فضل على الناس، قال جل وعلا ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالمسلم يدعو الله عز وجل أن يفتح له أبواب فضله، وفضل الله عز وجل واسع، وهو كرمه وجوده وإحسانه، وهذا الكرم وهذا الفضل يمنحه الله جل وعلا من شاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: وإن يردك الله بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، ورفع الدرجات، وفضل الله عز وجل ينال بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والبعد عن البدع والشركيات والخرافات وغيرها مما يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا ينال العبد فضل الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أمر عباده بسؤاله من فضله، فقال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فأمر الله جل وعلا عباده بأن يسألوه من فضله، ففضل الله واسع، فضل الله واسع. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا هو الواجب على المسلم إذا دخل المسجد، سواء لأداء الصلاة أو لغير ذلك، ما دام أنه يريد أن يجلس في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء جلس لانتظار الصلاة أو جلس لقراءة القرآن أو جلس ينتظر أحدا يأتي إليه في المسجد أو جلس ليذكر الله عز وجل أو غير ذلك من الأمور، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما ما دام أنه واقفا أو ما دام أنه واقف في المسجد ولم يجلس فلا نلزمه بأن يصلي ركعتين، لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث صريح وواضح: إذا دخل أحدكم المسجد، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للصلاة أو لغير الصلاة، أطلق الدخول، فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا نهي، الأصل في النهي التحريم، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى تدل على الغاية، حتى يصلي ركعتين. جاء في لفظ آخر: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ويشتغل بذكر الله أو يسكت، يعني يقرأ قرآن، يذكر الله عز وجل، يستغفر، يسبح، يهلل، يكبر، يحمد الله عز وجل، يدعو، أو يسكت، فلا يتكلم، يخوض في أمور الدنيا أو يتكلم في أعراض الناس أو فيما لا فائدة فيه، إما أن يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن أو يدعو أو يسكت، ففي سكوته خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني أو ليسكت، ولا يخوض في حديث الدنيا. فما دام كذلك فهو في صلاة، يعني يعتبر كأنه يصلي لأنه ينتظر الصلاة، والملائكة تستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى تقام الصلاة، ما لم يؤذي أو يحدث. وذلك روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الملائكة تصلي على أحدكم، يعني تستغفر له، الصلاة بمعنى الاستغفار، تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، يعني ما دام ينتظر الصلاة، جالس في مصلاه ينتظر الصلاة، ما لم يحدث، ما لم يحدث، يعني يصيبه الحدث، الذي بسببه ينتقض وضوءه، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث، يعني ما لم يؤذي أحدا بكلامه بلسانه أو بيده. هذا يدل على فضل الاشتغال بذكر الله أو السكوت وعدم الخوض في أمور الدنيا أو الكلام في أعراض الناس أو غير ذلك من الأمور التي تضر بالمسلم ولا تنفعه. نقف إلى هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.